والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام قبل أن نصل إلى المواقيت بقي شيء ذكره الشهيد رحمه الله، قال: ورخص للصبيان الجمع بين العشاءين والظهرين. بعد ذلك كان الكلام في عبادة الصبي، وقلنا عبادته شرعية للروايات الواردة في المقام. يقول رخص لهم الجمع. روى الفضيل ابن يسار الوسائل الكافي مجلد 3 صفحة 409 حديث 2، والتهذيب مجلد 2 صفحة 380 حديث 1585. روى الفضيل ابن يسار قال: كان علي بن الحسين عليهم السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة، ويقول: هو خير من أن يناموا عنها، خير من أن يناموا عن العشاء. أولا بالنسبة لسند الرواية، الرواية رواها الكليني رحمه الله عن محمد ابن إسماعيل. محمد ابن إسماعيل نحن سابقا قلنا هو ليس ابن بزيع الثقة، ابن بزيع من أصحاب الإمام رضا عليه السلام، فكيف يكون يروي الكليني رحمه الله توفي سنة 329 هجرة عن شخص من أصحاب الإمام رضا عليه السلام؟ فمن هنا قلنا الظاهر أن المراد محمد بن إسماعيل هنا هو النشابوري المجهول، البندقي النشابوري. فمن هنا نقول الرواية ضعيفة. هذا أولا، هذا بالنسبة لسند الرواية، فهي ضعيفة. ثانيا يقول رخص للصبيان الجمع بين العشاءين. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام في السابق نحن قلنا لكم في ذاك الوقت كانت كل صلاة الجماعة الجمعة والجماعة للسنة للعامة، أصلا ما كان للشعب ذاك الوقت على الإطلاق، وبناء عليه كانوا الشيعة يصلون خلف الجماعة، كانوا يصلون خلفهم يعني معهم في الصلاة لأن لا يعرفوا كذا، كانوا يصلون معهم، فكانوا يفرقون ماذا بالصلاة، كانوا يفرقون، هم يصلوا المغرب شيء والعشاء شيء والظهر شيء والعصر كذا، وكان الشيعة هكذا يصلون معهم، كانوا يفرقون. طبعا نحن عندنا استحب التفريق، أصل التفريق مستحب عندنا، وإن كان قد يكون الجمع من ناحية أفضل، لكن بالنتيجة يستحب التفريق. فالرواية لما تقول رخص للصبيان أن يجمعوا، إشارة إلى ماذا؟ إلى ما كان معهودا في ذاك الوقت، وإلا أصل الجمع، أصل المسألة التفريق، ليس الواجب عندنا التفريق، نحن بإمكان الإنسان أن يجمع ولو يعني بدون خوف بدون سفر كذا، عندنا يجمع يعني في حال اختيار. فهذا إشارة لما كان سابقا، لما كان موجود في السابق. والصبيان عادة ينامون أول الليل، فإذا أرادوا أن يفرقوا بين الصلاة ويصلوا جماعة العشاء بعد ما يذهب الشفق تسقط الحمرة المغربية، يناموا الصبيان. لما يناموا الصبيان تفوت الصلاة عليهم، فالصلاة خير من النوم بهذا الشكل، مو ذاك الذي يذكره لا. وإن كان يوم من الأيام أنا ذكرت لكم كنت في الحج راجع من الحج في مطار جدة، يعني أحد العلماء المصريين بالصدفة التقيت به، مرشد معروف، هو بادر للكلام، أنا ما كنت أرغب بصراحة، ما كنت أرغب بالكلام، لكن وجدته منفتحا
يعني هو قريب نوعا ما، فتكلمنا بعض الأمور مما يناسب المقام، فذكر لي قال أنتم ليش تكرهون الثاني هذا الكره الشديد؟ أنا ذكرت له بعض الأمور يعني ما تيسر. قلت له هو ليش يصر على مخالفة الرسول؟ قال وين؟ قلت عندنا رواية نحن نرويه وأنتم تروى، عندنا وعندكم موجودة، وهي حجة الوداع. حجة الوداع لما صار عندنا حج تمتع صار من حجة الوداع من وقتها، لما يقول هذا جبريل أمرني أنه من لمس خديا فليحل، ولو استدبرت من أمر مثل الذي استدبرت لفعلت صنعت مثل ما صنعتم إلى آخره، فقام له قلت له لنفجن حجاج وكذا وكذا. قال احملوه على الاشتباه. قلنا هو أصر عليها. قال له أما أنك لن تؤمن بعد أبدا. وأصر. نقول لو أصل الاشتباه نحمله، لكن إصرار على المخالفة كيف تفسره؟ شاهد الحال. فقلت له ليش أنتم جعلتم هذه الصلاة خير من النوم؟ فقال لي هذه من الرسول. قلت له وين؟ قال لي في مسند مالك، كتاب مالك، موطأ مالك. أنا ذكر لي الصفحة، أنا ما راجعت بعد يعني من باب النقل أذكر لكم. فقال لي هناك رواية عن النبي موجودة في موطأ مالك وليست منه، هو هكذا قال. أنا انصافا ما راجعت، يعني رجعت ما عاد رجعت، لكن هو ذكر لي هكذا. على العموم فالشاهد الإمام هنا يقول خير من أن يناموا، نعم، وهو خير من أن يناموا عن صلاة العشاء الآخرة. على كل حال فرخص للصبيان الجماعة. ثم قال الشهيد ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة، استحب تفريقهم. أما أنه استحب تفريق في صلاة الجماعة كما في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام، خبر جابر الكافي مجلد 3 صفحة 409، حديث 3 والتهذيب مجلد 2 صفحة 380، حديث 1586. قال سألت عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة، صفوا في صلاة الصبيان، قال لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم. أولا الرواية ضعيفة بالمفضل ابن صالح، صالح أبو جميلة ليس مثل أبو خديجة أو أبو مريم الأنصاري، أبو جميلة شيء يختلف عنهم وهو ضعيف. وثانيا فيها المعلب المحمد أيضا لم يوثق، هذا الرجل مجهول، يلا زوجته تعرفه، مجهول هذا الرجل أيضا غير موثق. نعم دلالتها واضحة، وفرقوا بينهم يعني لا تخلوهم صف واحد. ولعل فيها نكتة، أنا أتذكر يعني كنت صبيا يافعا كنا نصلي جماعة خلف أحد الأعلام رحمه الله برحمته الواسعة، أتذكر بالتفصيل. فكنا نصلي جماعة بعض الصبيان كنا في الصف الأخير، صاروا يضحكوا الصبيان، أنا أتذكر هذا المنظر، لعل البعض أو 2-3. فكان بجمع رجل كبير السن وكان عنده هذا الحزام، يعني يستطيع أن يأخذه بلا تعب. فلما شرع وكان الإمام يقرأ الفاتحة فشرعوا في الضحك، أخذ الحزام هذا الرجل وأراد أنه يضرب الصبيان. أنا قلت هذا بعد لا يميز من يضحك ومن لا يضحك، فحتى أهرب معهم أحسن لي، أنهم بعد ما يميز فكل من يراه صبيا يضربه. فلعل الجمع بينهم يوجب التشويش فالتفريق، ولعله والله العالم يعني حكمة، خلي تكون يعني السر في التفريق، لعله بقاء مع بعض من بعض قد يشوشوا، والله العالم على كل حال هذه لعل حكمة. ثم قال الشهيد رحمه الله قال
والبلوغ بالإنبات.
المريم الفصل بالصف إزاي اشتغل؟
لا لا، صلاة صحيحة، لأنه قلنا صلاة الصبي مشروعة، هي مشروعة. والبلوغ بالإنبات، ونحن هذا بحد ذكرناها، ما أدري ليش الشهيد رحمه الله يعني دسها هنا ذكرها على كل حال. والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة، وبالحيض فيها المرأة، يعني يبلغ الطفل هكذا إذا احتلم أو أم نبت الشعر أو السن 15 سنة مثلا للذكر، والحيض للنساء، وتسع سنين أيضا للنساء. قال وقيل 10، وروي فيهما يعني في الصبي والصبي روي فيهما 13 سنة، يبلغ إذا صار 13 سنة، أبو المرأة ما حاضت فإلى 13 سنة. رواية هذا رواية موجودة، رواية واحدة فقط موثقة هي، لكن رواية واحدة، وأيضا الصبي 13 سنة. أما هذه الرواية قال وروي فيهما 13 وهو شاذ، يعني هذه الرواية شاذ، وفعلا شاذ معه حق الشهيد، لأنه أنا أتذكر ما يقرب من 15 رواية استقصيتهم على السريع، 15 تقول أنها بتسع سنين، نعم تبلغ المرأة إذا ما حاضر بتسع سنين، يعني في ذهني هالشكل على السريع استقصيت تقريبا ما يقارب 15 رواية أنه بتسع سنين نعم تبلغ إذا ما حضر صارت بالغة المرأة، وأما الطفل 15 إلا إذا أنبت أو احتلم مثلا. أما هذه الرواية الشاذة هي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث 12، عن أبي عبد الله سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك، يعني 13 سنة، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة، وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلام. الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث 12. أولا إنصافا الرواية شاذة، وإن ادعيت التواتر بتسع سنين، يعني من يدعي التواتر قد لا يكون مجازفا، التواتر معنوي، من يدعي التواتر مع الأخبار على أنها طهير لتسع سنين تبلغ 9 سنين لم يكن مجازفا من يدعي التواتر. أنا قلت تقريبا 15 رواية استقصيت على السريع، لعلك تجد أكثر من 15 رواية، هذا أولا. ثانيا بناء على الشهرة الروائية مرجحة قطعا الشهرة الروائية مع 9 سنين، مشهورة من التجربة الشهرة الروائية. ثالثا المشهور أعرض عنها، مشهور المتقدمين والمتأخرين أعرضوا عنها لم يعملوا. صحيح نحن إعراض المشهور عندنا لا يوجب الوهن، لكن في هكذا حال مع هذه القرائن مع ما يأتي أيضا إن شاء الله أصلا لا يمكن العمل بها بهذه الرواية، لا يمكن العمل بها، ولا سيما لم يعهد عنهم أن الولد 13 سنة الصبي إذا ما احتلم وما أنبت لم يعهد عنهم، وبناء عليه فإنصافان هي إما بالحيض قبله أو بتسع سنين.
موافقا للعام الشيعي الإسلامي؟ موافقا للعام الشيعي
الإسلامي؟ ما أدري والله، لا يحضرني شيء للعام الآن حول هذه الرواية، حتما هي أيضا مخالفة للإعلام، هي ليس موافقة العام عنده 9 سنين، 9 سنين العام، لا عنده 9 سنين على كل حال. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. درس 25.
عفوا شيخنا، العالمتين الأوليين اعتبروا المشتركين بين الذكور والإناث. الشهيد
اي علمتين نعم نعم الاحتلام في الرجل والمرأة صحيح مشترك الاحتلام نعم طيب قال لا يجوز مسألة جديدة لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه لا يجوز تقديم الصلاة ولا تأخيرها عنه أما أنه لا يجوز تقديمها على وقتها ولا تأخيرها عنه قال في المدارك السيد السند رحمه الله أجمع علماء الإسلام كافة علماء الإسلام مو فقط علماء الشيعة لا كل المسلمين أجمع علماء الإسلام كافة على أن كل صلاة من الصلوات الخمس موقتة بوقت معين مضبوط لا يسوغ للمكلف بها تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه أبدا هذه كل علماء المسلمين إنما الاختلاف في الخصوصيات فقط في الخصوصيات الاختلاف أما كل فرد لها وقت خاص من حيث المنتهى لكن يختلفون أنه مثلا أفرض الغروب متى يبدأ ومتى ينتهي مثلا العشاء متى تبدأ ومتى تنتهي مثلا الصبح متى يبدأ ومتى ينتهي مثلا أن الظهر لها وقتان أو وقت واحد هذه خصوصيات تفاصيل هذه تفاصيل أما أصل المطلب كل العلماء المسلمين يعترفون أن لها وقت من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى طيب ولكن أنا أتعجب أنا ما أدري كيف روي هذا الروي روي عن ابن عباس والشعبي روي عنهم جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل روي عن ولا صحيح الرواية العلم عند الله السدي السدي هذا سدي على كل شعبي عندنا والسدي هذا هو شخص آخر عندك شيخنا اللي في ذهنك شيخنا غير الموجود عندي في ذهنك شيء آخر شيخ مخصوص على العموم جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل ولكن إن صح النقل عنهما إن صح يعني نحن نشكك إن صح فهذا القول مسبوق بالإجماع وملحوق به على خلافه يعني منقطع الأصل والفرع الفرع والأصل بعد ما خلص ده. لا قبله ولا بعده شيخنا لا قبله ولا بعده لا ما أن لم أذكر المصدر على كل حال ثم قال الشهيد ورواية الحلبي بجوازها يعني بجواز الصلاة للمسافر في غير وقتها ورواية الحلب بجواز الصلاة للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة وعن وقت الأصلي أو تقديم على الوقت الأصلي على الوقت الفضيلة أولا هذه الصحة التي نذكرها الآن هذه من جملة الروايات التي استدل بها على أن الوقت الثاني للظهرين والعشاءين هو وقت ليس للإجزاء إنما للمعذور يعني مثلا المختار وجماعة من الأعلام سوف يأتي أخو جماعة منهم صاحب الحدائق ذهبوا إلى أن الوقت الاختياري وقت الفضيلة وقت الفضيلة عندهم وقت الاختياري بعد انتهاء هذا الوقت سوف يأتي مثلا أفرض مثلا قدمان أو أربعة أقدام حسب الخلاف أو ذراع ذراعان وكذا وإلى آخره أو مقدار قامة بعض العلماء عندنا قالوا هذا الوقت للمعذور لا للاختيار وقت للصلاة لكن وقت للمضطر ومشهور العلماء لا قال مشهور العلماء وقت الظهرين الاختياري يمتد ماذا إلى الغروب فهذه الرواية جعلوها مجملة أدلة على أن الوقت الثاني هو للاضطرار هذه على كل حال هذه الرواية ذكرت أنه أخرها عن الوقت
وأخا يعني يجوز التأخير؟ قالوا لا، أخر هنا عن الفضيلة مو عن أصل الوقت، يعني صلاها في غير وقت الفضيلة أحكرا، يعني في الوقت الثاني صلاها، الوقت الثاني ووقت إجزاء حملها بعضهم على هذا الشكل. على كل حال هذه الصحيحة قلنا من جملة الروايات التي نذكرها بعد ذلك إن شاء الله، من جملة الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق رحمه الله على أن الوقت الثاني للفريضة هو للإضطرار عنده لا للإجزاء، وقت مضطر مسافر مريض كذا، حيث اختلف الأعلام في أن الوقت الأول للفضيلة والآخر للإجزاء. شوف يأتي معنا أن فضيلة الظهر مثلا من الزوال تمتد إلى أن يكون مثلا أفرض قدمان مثلا أو أربع أقدام على الخلاف أو ذراع مثلا على الخلاف، باعتبار سوف نذكر أنه في البلاد الشمالية وهو عادة يعني أكثر يعني الربع المسكون في العالم هو في البلاد الشمالية ليس بلاد الجنوبية، وأغلب البلاد الشمالية تبعد عن خط الاستواء أكثر من 23 درجة، يعني أكثر من الميل الأعظم للشمس، أكثر من الأعظم. فأغلب البلدان لما يصير وقت الزوال لا ينعدم الظل أبدا، إنما يصير ظل شمالي. لما يصير وقت الزوال يصير ظل شمالي إلى الشرق، وأول ما تشرق الشمس إلى الغرب يصير ظل، إذا تلاحظ ظلك ها، ثم ينقص ولا ينعدم. يعني مثلا عندنا من أهل الشام وكذا والعراق وجماعة كل هذا بعيد عن خط الاستواء أكثر من 23 درجة، فلا ينعدم الظل عنا أصلا لا ينعدم. لما تكون الشمس في البرج الشمالي وهي 6 أشهر تكون تأتي إلى الشمال و 6 أشهر إلى الجنوب، يعني في الربيع والصيف إلى الشمال وفي الخريف والشتاء إلى الجنوب، مثل في هذا الفصل إذا تلاحظ ظلك لما يصير زوال طويل لأن الشمس بعيدة عنا كثير لأن هي في البرج الجنوبي، أما في الصيف يصير الظل قصير جدا لما يصير الزوال قدمين أو قدم ونص أو ثلاثة، ليش؟ لأنها تكون في البرج الشمالي. على كل حال يأتي إن شاء الله هذه الأبحاث عندنا. شاهد الحال عندنا وقت الفضيلة هو مثلا إذا كان صار الظل قدمين أو أربع ينتهي مثلا بعد الانتهاء. بعض العلماء قال هذا الوقت الثاني للإجزاء في حال اختيار، بعض قال لا هذا وقت للإضطرار، يعني وقت الاختيار انتهى، يعني أنت عصيت، يعني إذا ما أتيت عصيت، يعني إذا باختيارك صحيح تأتي بها في الوقت مو قضاء وقتها، لكن هذا وقت اضطراري ليس وقت اختياري. فالأعلام اختلفوا أن الأول للفضيل والثاني للإجزاء أو أن الأول الاختيار والثاني الاضطرار، اختلفوا في هذا الشيء أن الأول للفضيلة والآخر للإجزاء أو أن الأول للمختار والآخر للمعذور والمضطر، نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. هذه الصحيحة استدل بها صاحب الحدائق على أن الوقت الثاني الاضطرار. الصحيحة كذبوا لنا، هذه الصحيحة الأول الوسائل باب 13، الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت حديث 9 قال إذا صليت في السفر. شيخنا انتبه لأنه لنا كلام فيها من حيث المفهوم الدلالي. قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها، إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك، فلا يضرك، هذا جواب الشرط، لا يضرك. أولا قلنا الرواية الصحيحة ما عندنا إشكال من حيث السند، الرواية الصحيحة ما فيها شيء من الرجال. هذه الرواية قال المراد إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقت، يعني في غير وقتها الفضيلة، وقالوا في غير وقتها أصلا لا في غير وقت الفضيلة، يعني صليتها في الوقت غير الفضيلة لا يضرك حينئذ، كنت معذور ما صليت الفضيلة أول وقت مسافر لا يضرك. جماعة من الأعلام هكذا قالوا، فهمون هذه الرواية أنه هكذا نحملها جماعة أخرى من الأعلام قالوا لا هذه ومنهم صاحب الحدائق قال لا يجوز تأخيرها عن وقت الفضيلين إلا لذوي الأعذار كالمسافر والمريض فقط. هؤلاء أخروهم معذورين مسافر عاد مسافر كبنائك مسافر في ذاك الوقت مثل اليوم شيخنا ويختل المسافر كثير إذا أراد أن ينزل عنده البعير وعنده حمل وينزل على الأرض وكان يتعب فيضطر أن يؤخر حتى يصل إلى مكان مكان النزال مكان النزال ينزلون فيه فيضطرون للتأخير يعني يكون عنده كذا يضطرون للتأخير ويكون هذا مورد اضطراب بالنسبة للسفر. فصاحب الحدائق يقول نعم لا يضرك لأنك معذور مضطر مسافر أما إذا لم تكن مسافر فهو يضرك يقول صاحب الحدائق إذا أخرتها يضرك حينئذ يقول حاصل معنى الرواية أنه لا ضرر في الإتيان بالصلاة في السفر في غير الوقت الأول في السفر في غير الوقت الأول. قال وتدل بالمفهوم مفهوم الرواية ماذا؟ على أن الإتيان بالفرائض في غير الوقت الأول يعني الوقت الثاني يعني بعد الفضيلة أن الإتيان بالفرائض في غير الوقت الأول لغير المسافر مضر لغير المسافر يعني الإتيان بالفرائض في غير الوقت الأول لغير المسافر يكون مضر هكذا يقول صاحب الحدائق وجماعة على أولا نحن إذا كان على ذلك شيخنا وين في مبحث مفهوم الشرط وفي مبحث المفاهيم ويأتي معنا أيضا إن شاء الله وذكرناه مرارا وتكرارا أنه إذا كانت القضية مسوقة لتحقق الموضوع ليس لها مفهوم يعد سالفة اتفاق مضر ليس لها مفهوم مثل إن رزقت ولدا تختنه وإن لم ترزق ولدا لا معروف لا موضوع بعد الخط وعدم الختم. القضية التي لها مفهوم هي شرطها الأساسي أن يبقى الموضوع في حال طار الشرط سواء بقي أو طار الموضوع باقي وأن يكون التعليق بين الجزاء والشرط تعليق شرع لا عقلي. أخلي بالك شيخنا مهم يعني مثلا تقول إن جاءك زيد فأكله إن لم يأتك زيد وزيد باقي جاء أو لم يأتي يعني لا لنا عدم من إعلام الشرط
الموضوع
ليس علة لا بل الموضوع باقي. أما إذا طار الموضوع بطيران الشرط بعد لا مفهوم لأن سالب الدفاع الموضوع واضح مولانا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن لم يردنا تحصنا لا معنى الإكراه إن لم يردنا تحصنا الإكراه ليس له معنى. بعض يقول ليش نكره على شخص معين لا المطلوب ليس قصة شخص معين شخص طويل أو ضعيف وشخص ما يقدر على الفعل أو كبير السن المطلوب أصل المطلب وهو العفة والزنا كلام هنا على العموم. فهنا فإذا القضية التي لها مفهوم هي أن يبقى الموضوع إلى طار الشرط وأن يكون التعليق ماذا التعليق بينهما يكون تعليق شرعي لا عقلي طيب وأن يكون معلق شنو في الحكم يعني على الشرط اللي ذكرناها. هنا انظر إلى القضية هنا شو شيخنا قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقت لا يضرك مفهومها إذا لم تصلي في السفر شيئا من الصلوات سأل باتفاء الموضوع موضوع بعد ما عندنا حتى يقول يضرك ولا يضرك صلاة ما عندي بعد حتى إذا صليت في غير وقت يضرك صلاة بعد ما عندي إذا لم تصلي انتهى سأل باتفاء الموضوع إن رزقت ولدا فاختنه مع نفس الشيء إن لم ترزقه لا موضوع بعد لا يقع هذا واحد. فإذا لا مفهوم له. ثانيا تبي شيخنا ثانيا وصار حدث ماذا يقول إذا أخر عن وقت فضيلة هل يوجد فيها تأخير؟ قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها، ولعله صلاها قبل الوقت. قلت ليش حملتها على الوقت الثاني؟ إن قلت آخر كيف أصلي في 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 غير وقتها الأول لا يضره؟ النافلة. أحسن شيخنا، في السفر مثلا النافلة، يصلي النافلة في السفر. كل الفقهاء يقولون يجوز، بناء على أنه أيضا يعني الوقت شرط لها، يجوز تقديم النافلة في السفر قبل صلاة الليل. أنت مسافر صلاة الليل تجوز تقديمها، نحن قلنا حتى في حال الاختيار على مبنانا، لكن مشهور الفقهاء لا، يعني يجوز التقديم قبل الوقت والسهر. قلت ليش حملتها على التأخير؟ وما قال إذا أخرت، قال إذا أخرت الصلاة شيء من الصلوات في غير وقتها لا يضرك، لكن كلام معقد. وما قال إذا أخرت، قال إذا صليت، إذا صليت شيء وإذا أخرت شيء آخر. ثالثا الشيخ رحمه الله، الشيخ له أحيانا جامع لا يخفى على البال، قلنا صادقا أحيانا عنده هكذا الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ لا نحمل على التأخير أهلا وسهلا، لكن يا تأخير كل الوقت، يعني إذا صليت شمسة في غير الوقت أصلا غير الوقت لا يضرك قضاء، يعني تقضيها قضاء بعد لا يضر. يقول إذا صليت شيء من الصلوات في غير وقتها في السفر لا يضرك، يعني صليتها خارج الوقت لا يضرك. ليش؟ لأنه قضاء، وإن كان بعيدا هذا الاحتمال على كل حال. فبناء عليه انصافا هذه يعني ليس الدليل لصاحب الحدائق رحمه الله، وإن كان سوف يأتي واستدل بها وغيره من الأعلام على أن الوقت الثاني وقت الاضطرار. وهذا بالنسبة للعشاء، تأخيرها مثلا يعني المغرب إذا أخرتها إلى سقوط الحمرة المغربية فيكون حينئذ وقت للمضطر للمعذور، ليس وقت الاختيار. نقرأ الآن يعني العنوان وغدا إن شاء الله نذكر المسألة. قال الشيخ رحمه الله، قال وتجب يعني الصلاة وتجب بأول الوقت موسعا. وقال المفيد يعني الشيخ المفيد رحمه الله، وقال المفيد لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا. أقول ليش مضيع؟ لعنده فوري أول الوقت هي الصلاة يأتي بها وقت فضيل يعني. ولو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي يعني ما مات بقي فأداها عفية عنه، يعني غفر له. وإن بقي وأداها في الوقت عفية عنه. طبعا الشهيد يشير إلى القول الآخر، من ذهب إلى أن الوقت الآخر للاضطرار وكذا للمعذور. أولا أنا قلت يعني نبني المعروف بين الأعلام، يعني تحرير محل النزاع في المسألة، المعروف بين الأعلام شيخنا أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتين أولا وآخرا، سواء في ذلك المغرب وغيرها. ليش المغرب وغيرها؟ لأن سوف يأتي بعض المغرب يقول لها وقت واحد بعضهم، إلا أنه وقع الخلاف هنا بين الأعلام، وقع الخلاف في أمرين. الأول ما نقله العلامة في المختلف عن ابن البراج، حيث قال وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد وهو غروب القرص في أفق المغرب. هذا القول نتكلم عنه إن شاء الله لما نصل إلى وقت المغرب، أتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. الأمر الثاني الذي نذكره الخلاف الذي وقع في بين الأعلام، الأمر الثاني الذي وقع في الخلاف بين الأعلام هو أن المشهور بين الأعلام في الوقتين اللذين لكل صلاة أن الأول منهما للفضيلة والثاني الإجزاء. وذهب الشيخان. غدا نكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.